خير خلق الله في الكون الرحيم.
الحمد لله، الحمد لله الذي زين قلوب المؤمنين بأنوار الوفاق، وسقى حياة المتقين شرابا لذيذ المذاق. سبحانه، لقد ألزم قلوب الخائفين والواجلين الوجل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أي الفريقين يساق. سبحانه وتعالى، إن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدله، ولا اعتراض على الملك الخلاق جل جلاله. سبحانه وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه. أما بعد، فيا معشر المسلمين أحبتي في الله، ما زلنا مع تصحيح المفاهيم وتوثيقها وتهذيبها إلى آخره. اليوم مع تغيير المفهوم 27، وهو في قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتوكل على العزيز الرحيم، العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. بعض الناس يظنون أن قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين أي أنه انتقل من ظهر ساجد إلى ساجد إلى ساجد، والمعنى قد يبدو بعيدا عن المقصود من النص القرآني العظيم. إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرى حاله في هذا القيام وما هو عليه من الفرح والسرور والسعادة، وهو يسجد لربه ويسرع في الاستجابة لله عز وجل حين يصدع الحق بقول الله أكبر. لماذا الله أكبر؟ لماذا؟ ليسرع ليكون في الساجدين، في القائمين. وقد كنا قريبا قياما في رمضان حول هذا المعنى. لماذا كان الله أكبر؟ الأذان لم يبدأ بسبحان الله، لم يبدأ بالحمد لله، الله أكبر، لأنه سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم أننا سننشغل عن النداء وتلبية النداء، لذلك قال الله أكبر من عملك، الله أكبر مما يشغلك عني، الله أكبر مما تنشغل. لاحظوا الأمة كيف انشغلت عن تلبية الله أكبر. لذلك يجب علينا، يجب على كل مسلم حين منحنا الله هذه الفيوضات أن يسرع وأن يلبي، ليزداد منحا من فيوضات الله عز وجل، ليعوضنا عما نحن فيه، ليعوضنا، لأن الإنسان في الأصل هو يعيش للآخرة وليس للدنيا. الدنيا مزرعة، محطة سأنتقل منها. لذلك الإنسان حين يفكر في تلبية الله أكبر فاز بالدنيا والآخرة، وإذا تأخر خسر الاثنين، لا هذه ولا تلك. أتعجب ممن يقدمون العمل على الله أكبر، على الصلاة عموما، لأن الله أكبر نداء للصلاة بحجة امتداد الوقت. يقول لك ما زال الوقت طويلا، ما زال عندنا من الوقت ما يكفي. هذه مشكلة، وقد تكون سببا فيما نحن فيه من تخلف وما ترونه من شكاوى وكثرة الشكاوى عند الناس. إن طول الوقت بين الصبح والظهر مثلا، وده أطول وقت عندنا بين الفجر أو الصبح والظهر، وبين العشاء والصبح، لا يعني أننا نصلي في طول هذا الوقت. ويعطيك وقتا طويلا كي تتنعم فيه وكي تقضي حاجاتك وتفعل وتفعل وتفعل. إنما حين يقول الحق تبارك وتعالى وتقلبك في الساجدين، فإنما يعني القعود والقيام والركوع والسجود، وليس في واحد فقط بل في الأربعة. فإنه سبحانه يرانا، يرى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من بعده كما رأى الصحابة في كل هذه الأحوال، ويرى سرورنا بمقامنا بين يديه. هذه مهمة جدا. هل أنا سعيد ومسرور وموفق، وحين أقبل وألبي هذا النداء وأدخل على العزيز الغفار لكي يرحم وكذا، كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني يبشون حين يسمعون النداء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه أرحنا بها يا بلال، هذه الراحة هذه المتعة عكس ما يظن البعض. في الصحيحين من حديث أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، جمعهم، يا معشر قريش. قالت السيدة أمنا أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب عمه: لا أغني عنك من الله شيئا، كله اشتري نفسك. خلي بالك، ينادي على ذويه أقاربه أهله، فبالك بقى بالأبعدين. يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنك من الله شيئا، كل إنسان على نفسه بصيرة. يا فاطمة بنت محمد، يا حتى فاطمة رضي الله عنها: سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنهم شيئا، فبالك بنا، ننتظر ماذا؟ إلى متى ننتظر؟ وبماذا ننتظر؟ وإلى أي وقت سننتظر؟ والحياة في لحظة تنتهي. المشكلة في الآية الكريمة التي معنا أن البعض ذهب إلى أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين. يا رجل كيف هذا؟ وتمسكوا في ذلك بنص الآية. أما هذه الآية وتقلبك في الساجدين يحتمل، ممكن، بس كان فيهم كفار، ويحتمل أيضا أن يكون المراد غير ما ذكر بعضهم. قالوا: أيوة، كان أباؤه كانوا يسجدون، وهذا المعنى تقلبك في الساجدين يعني يسجد، وهو كان في صلب الآباء وما إلى ذلك. قال بعض أهل العلم: وتقلبك في الساجدين، أي تقلبك في أصلاب آبائك الساجدين، أي المؤمنين بالله عز وجل. مثل من؟ ليس الكل، كأبينا آدم عليه السلام، سيدنا نوح عليه السلام، نبي الله إبراهيم عليه السلام، نبي الله إسماعيل عليه السلام. يبقى الآية أيضا تحتمل هذا المعنى، وفي الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول اللي هو الأول. كيف؟ وهي قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم. إذن ليس المقصود بها أصلاب هؤلاء، وليس المقصود بها أنه تنقل من صلب هذا إلى هذا إلى هذا، إنما يقول الذي يراك حين تقوم، فإنه لم يقصد النص الكريم أنه يقوم في أصلاب الرجال كما ظن البعض كما قلت آنفا. الآية مرتبطة أولها بآخرها. الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك، وحين تقوم إلى من فراشك ومجلسك، الذي يراك حين تلبي النداء، الذي يرى تقلبك في الساجدين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتقلب في المصلين قائما وساجدا وراكعا، هذا ما نرى حتى نحن الآن. وقال بعضهم، ما هي الآية فيها خلافات لكن سنصل إلى حل واحد، قال بعضهم: الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة وحدك وتقلبك في الساجدين، أي المصلين على أظهر الأقوال إذا صليت بالناس. هذه الآيات إذن في ظني وفي رأيي أنها لا تتحدث عن آباء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أجداد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تقرر أنهم جميعا كانوا ساجدين لله عز وجل، بل هناك آيات صريحة جدا وأحاديث صحيحة أنهم ليسوا جميعا كانوا ساجدين لله عز وجل. وما يمكن أن نأخذه من هذه الآيات هو وجوب توكل الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه ونحن من بعده. لا كل فلان ولا علان، كل إنسان على نفسه بصيرة. أن الله عز وجل هو الذي يراك حين تقوم للصلاة. الآن ممكن أصلي وصلاة غير مقبولة، ممكن أقوم للصلاة وأنا غير مهيأ قلبيا، دعك من المظهر الخارجي هذا. إن الله عز وجل يرانا جميعا ونحن نصلي في مشارق الأرض ومغاربها، ويراك تتقلب بين المصلين وهو يعلم حقيقة هذه الصلاة. أسأل الله أن يجعلنا من الخاشعين في صلاتنا، الملتزمين بها، المؤدين إياها حق أدائها. اتضح المفهوم؟ لننتقل إلى تغيير مفهوم آخر وهو 28 في قول الله عز وجل، ومرتبط قريبا مما سبق. إنك لا تهدي من أحببت، قريبا منها، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي، هذا الخطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت، أنا نفسي فلان ده يدخل الإسلام، مش بمزاجك، لا ليس لك. لأن قد يكون ويتوجه واحد فينا إلى شخص ما يدعوه إلى الإسلام مثلا، وهذا الشخص نحاول ترغيبه في الإسلام ونواصل معه النصح والإرشاد والتذكير والوعظ، ونحرص جدا على هدايته وعلى استقامته وصلاحه، لكن هذا الشخص يقابلنا بالصد والرفض والإعراض. وهذه مفاهيم خاطئة، مفاهيم خاطئة في النص القرآني. إنك لا تهدي من أحببت، أريد أن أصحح هذا المفهوم مع حضراتكم لكي نفهم معنى النص الكريم. في الصحيحين من حديث الصحابي المسيب ابن حزم، وهو والد سيدنا سعيد بن المسيب، واللفظ هذا اللفظ لمسلم، ماذا يقول فيه؟ لما حضرت أبا طالب الوفاة، ده كان سبب نزول الآية على فكرة، لما حضرت أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ووالد سيدنا علي بن أبي طالب، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. يا عمي قبل قليل قلت احنا بنحاول مع ناس يصلوا او كذا وفي صد وفي اعراض، هذا نموذج لكي نفهم معنى الآية: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا عمي قل لا اله الا الله كلمة اشهد لك بها عند الله، تبقى حجة لك عند الله. فقال ابو جهل، شوف الشياطين الانس، شياطين الانس ما اكثرهم في زماننا، قال ابو جهل وعبد الله بن ابي امية: يا أبا طالب، الرسول يناديه ليقول لا إله إلا الله وهم ينادونه: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لم يقولوا مثلا أترغب عن اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، لا، يعني أترغب عن ملة أبيك؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول يعرض عليه ويعيد له تلك الكلمة والمقولة: قل لا إله إلا الله أشهد لك ما عند الله عز وجل يوم القيامة. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأن ولم يقل لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو حزين على عمه، هذا الذي رباه في بيته وله أفضال عليه، فيريد أن يرد كما يقول الجميل، بس ما فيش جميل، ويريد أن يقول الإسلام: أما والله يا عمي، بيكلم عمه أبو جهل جالس، أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك أو أنهى عنه، سأظل يا عم أستغفر لك كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام لأبيه. فأنزل الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي سأظل أستغفر لك حتى أنهى، يجي للأمر من السماء لا تستغفر. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أغلق الباب. خلي بقى أبو جهل ينفعك والتاني والتالت، والله هذا أراه في دنيانا. فلماذا هذه الأمثلة أمامنا؟ فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل بقى الله عز وجل هذه الآية بهذه المناسبة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية من الله حبيبي، لكن نحن نعمل ما علينا ونؤدي ما علينا. الهداية التي نفت الآية إنك لا تهدي من أحببت، واضح من خلال أسباب النزول للآية أن الهداية لا تكون بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيد الدعاء اللي نزلت هذه، إنها هداية التوفيق للإيمان. لأن الهداية أنواع سأذكرها لحضراتكم الآن، إنها هداية التوفيق للإيمان وقذف الإيمان في القلب حتى يصبح القلب. هي المشكلة كلها ليست في الجسد أحبابي، هذا الجسد ما هو؟ هذا الجسد الذي تراه أمامك هو مركب للروح. الروح التي تأتي هي ده المركب بتاعها، الروح تركب الجسد. لذلك يوم القيامة هذا الجسد يتغير وتركب الروح جسدا آخر تماما. هذا الجسد الذي تراه أمامك لن يكون هناك، ده هو مرحلة تركبه الروح لمرحلة معينة ثم يسلم للتراب والفناء، بعد ذلك يأتي جسد آخر. أدلة كثيرة جدا على هذا، خذ عندك درس الكافر والعياذ بالله في جهنم كجبل أحد. إيه ده؟ يعني درسه ده كجبل أحد؟ جبل أحد ده ارتفاع 2 كيلو وطول 8 كيلو، يعني الدرس هذا أمال الجسم ده يبقى إيه؟ يعني جسمه ده لما الدرس 8 كيلو أمال الدرس ده يبقى إيه؟ بقى باقي الجسم؟ لا، خذ واحدة ثانية كله في الصحيح. ما بين شحمة أذن الكافر والعياذ بالله إلى منكبيه، تخيل من هنا لهنا مسافة شبر أهي شبر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه المسافة للكافر يمشي فيها الراكب 70 سنة، والراكب المسرع مش الراكب اللي ماشي على ميله. من المسافة من هنا من شحمة الأذن لهنا للكتف 70 سنة، تمشي المسافة دي على ما توصل. أمال الجسم شكله إيه؟ لأن الروح قلت تركب الجسد في الدنيا، هذا الذي تراه أمامك اللي احنا عاملين مشاكل الدنيا كلها عليه، السلب والنهب والنصب و و و وأكل أموال اليتامى وأكل أموال الإخوة الأشقاء وأكل الميراث، أكل ميراث البنات، لا ده الآن أكل ميراث الرجال والبنات. كل ده إيه؟ ده خلاص الجسد ده هتغذى في جسد ينتهي، غذى في الجسد الذي ينتظرك الذي ستركبه الروح يوم القيامة ولن يكون مثل هذا. الحديث كثيرة في هذا المجال. هناك هداية الدعوة والتبليغ، لننتقل منها إلى الأنواع الأربعة ننظر فيها إيه المطلوب مني كي أتعامل مع الناس. العلامة الراغب الأصفهاني رحمه الله قال هداية الله للإنسان على أربعة أوجه، نأخذها من العلامة الراغب الأصفهاني. هداية الله عز وجل للإنسان على أربعة أوجه. واحد، هداية الفطرة، هداية الفطرة وهي الهداية التي عامة بجنسها كل مكلف، حتى ربنا سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الأرض والسماء والنبات والحيوان والجماد كل الأجناس الأربعة على ظهر الأرض. ما الأرض فيها أجناس أربعة، جماد نبات حيوان إنسان، دي الأجناس الموجودة على ظهر الأرض. أعطى الله عز وجل كل شيء خلقه ثم هدى، دي هداية الفطرة. طب هداية الدعوة، هداية الدعوة هي الهداية التي جعل الله عز وجل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن ونحو ذلك، وهو المقصود وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعل الله عز وجل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء أئمة يهدون بأمرنا، بأمر الله يعني، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طب الهداية الثالثة، هداية التوفيق والتثبيت، اللهم اهدنا لهذه الهداية رب العالمين، يمنحها الله عز وجل هذه التوفيق والتثبيت لمن يشاء. فهذا الله الذين شوف النص ماذا يقول وهي غالبا للمؤمنين، رب اجعلنا واياكم واحبابنا جميعا منهم، فهدى الله الذين امنوا مالهم بقى، فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. واحده ثانيه، والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كمان فوق هدى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ويريد الله واحدة أخرى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كل هذه الآيات التي ذكرتها وغيرها دخل في هداية التوفيق والتثبيت، اجعلنا منهم يا رب العالمين. الهداية الأخيرة الرابعة دي الهداية الكبرى، الهداية إلى الجنة. ونزعنا شوف النص بقى، هداية الجنة، ونزعنا ما في صدور، ده الكلام ده بعد حوار عن الكافرين والكركبة وحينزلوا جهنم ويشدوا بعض ويتهموا بعض و يجي على هذه الفئة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا. دي بقى هداية الآخرة، هداية الجنة إن شاء الله نكون منهم بإذن الله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سيهديهم ويصلح بالهم. هذه الهدايات الأربع أحبتي في الله، الهدايات الأربع ممكن تحصل الأولى فقط، مش هينفع. طب حصل الثانية؟ طب ازاي؟ طب الثالثة الرابعة؟ ان لم تحصل الهداية الاولى اللي هي التوفيق والتثبيت وهداية الدعوة، ان لم تحصل الهداية الاولى لا تحصل لك الثانية، وان لم تحصل الثانية لا تحصل الثالثة. يعني لازم ترتبك عشان نوصل الاخيرة اللي هي هداية الجنة. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني الذي وفقنا لدخول الجنة واستقرينا فيها والأنهار تجري من تحتنا، إنها من الله عز وجل. والذي يحصل الهداية الرابعة لهداية الجنة حصل كل الهدايات، وكيف وصل إلى هذه؟ بعد هذا الكلام وغيره نقرر أن الداعية والدعاء لا يملكون منح الإيمان لأحد، وهذا كلام لابد أن نعلمه. أنت داعية، أنا داعية، أنت داعية، لا يمكن أن نمنح الإيمان لأحد إلا بتوفيق الله عز وجل، نحن لا نملكه. وقد كثرت الآيات الصريحة التي تجعل هذا الأمر في يد من؟ شوف سيدنا إبراهيم ماذا قال. أصل ليس معنى، قبل أن أصل إلى سيدنا إبراهيم، ليس معنى أنني لا أملك هداية الناس أن أنام في بيتي، ولماذا أنا أتكلم أمام حضراتكم الآن؟ لا، لابد أن أؤدي دورنا. ثم الذي يستفيد ويرزق هذا العلم ويهتدي به هذه من الله عز وجل. وإمامنا وقدوتنا سيدنا إبراهيم عليه السلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم. انظر سيدنا إبراهيم ماذا قال لأبي: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صلاة سوية. يعني سيدنا إبراهيم لم يسكت، مع ان ابوك تعلمون ماذا كان يعمل مع الاصنام، لكن قال: يا ابتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وهكذا كل داعية يقول للناس جاءني من العلم ما لم يأتكم ودوري أن أبلغكم هذا الكلام. شوف سيدنا موسى ماذا قال لفرعون، هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال مؤمن آل فرعون مخاطبا فرعون، هذه هو دور الدعاء، إن الهداية من عند الله عز وجل، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم اتبعوني أهدكم، الهداية سبيل الرشاد. وكذلك أوحينا إليك، هذا مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا، رب العزة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. دي شغلة الرسول صلى الله عليه وسلم وعملنا من بعده، وإنك لا تهدي، نوصل للناس. وأما الهداية اللي هي الدخول بقى في معمعة الإيمان والتقوى فهي من الله عز وجل. وقال تعالى عن الدعاء الصالحين، شوف بيتكلم عن الدعاء، يبقى لا أقول خلاص طالما أن الهداية بيد الله ننام في بيوتنا، لا، أعطيتك أمثلة. خذ مثالا آخر عن الدعاء الصالحين من بني إسرائيل، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، ومن قوم موسى بني إسرائيل أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وجعل هذا الأمر في يد كل داعية، كل داعية. وممن خلقنا دليله، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذا القرآن العظيم جاء هداية للناس أجمعين، ودورنا أن نوصله. انظر ماذا قال، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شوف في نص المصحف، إن هذا القرآن يهدي، تعال في أول المصحف ماذا قال، كلام غريب جدا وإعجاز عجيب جدا وعالي جدا. ألف لام ميم، ذلك الكتاب، لم يقل ذلك القرآن، ما ينفعش. طب في نص المصحف، إن هذا القرآن ينفع، إن هذا الكتاب، لا يجوز، ليس بمعجز. إنما الإعجاز أن يشير إلى القرآن في صدر المصحف، ذلك الكتاب إشارة البعيد، فالكتاب بعيد في اللوح المحفوظ. هذه النسخة التي معنا نسخة مصورة من النسخة التي في اللوح المحفوظ، لذلك لا يستطيع أحد أن يعبث بها، يحصل خلل يلحظه أهل الإيمان وأهل الطاعة والتقوى، نسأل الله أن نكون منهم وإياكم إن شاء الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لماذا لا شك فيه؟ لأنه بعيد، ذلك بعيد. طب شيل الكتاب وضع القرآن، ما ينفعش. ذلك القرآن كيف يكون قرآنا وبعيد، وكيف أتلوه؟ شوف الإعجاز القرآني. لكن اللي هناك، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أحسن شيء، لأن من سمة الذي يهدي أن يكون قريبا. فقال إن هذا بإشارة القريب، إن هذا القرآن، وإشارة إلى أنه مقروء ويقرأ. فشوف القرآن هو، هذه مهمة القرآن، الهداية. وكثير من الناس، كثير جدا جدا من الناس ممن دخلوا الإسلام كانوا يستمعون إلى بعض آيات القرآن فقط، وإذا سمع بعض آيات القرآن يهديهم الله عز وجل. ألا تذكرون معي كيف أسلمت المدينة بهداية القرآن؟ إن هذا القرآن يهدي. لما ذهب مصعب بن عمير رضي الله عنه ونزل في بيت أسعد بن زرارة رضي الله عنهم أجمعين، جلس يعلم الناس القرآن، وعلم أهل المدينة بهذا الأمر. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وسيد المدينة في ذاك الوقت، هو سيد المدينة في ذاك الوقت، قال يا أسيد خذ هذه الحربة واذهب إلى هذا الغلام القرشي واطرده من بلادنا. قال اذهب أنت، هم دول أسياد المدينة، اذهب أنت. شوف الهداية كيف تأتي من القرآن، وكيف نتعامل نحن مع القرآن الآن. اذهب أنت. قال لا، عيب، عيب، هم أهل الجاهلية عندهم عيب، وإن الله وإن إليه راجعون. قال نعم، خير، العيب. لقد نزل الغلام القرشي يقصد موسى بن عمية في بيت اسعد ابن خالتي، انا عامل حساب لابن خالتي مش عارف اكمل الحكايه دي ولا ايه. انا عامل حساب لابن خالتك وانتوا كفار؟ امال احنا في الزمن ده مش عامل حساب لاخويا اصلا يعني. الاخوه الاشقاء في المحاكم، البنات والرجال وكله بيشتكي بعضه في المحاكم، وهذا كافر وعامل حساب لابن خالته. ذهب اسيد وجلس بين يدي مصعب، وقف امامه، هيا يا غلام يلا يا ابني انت امشي من بلدنا، اغضب عن بلادنا. فقال له مصعب بن عمي، تعلموا يا شباب، تعلموا الحوار كيف يكون مع الاساتذه والمعلمين والمربين ومع الاباء ومع الناس كلها. قال له مصعب بن عمي، لك ما طلبت. خلاص امتص غضبه، ولو قال لا انا مش في بيتكم، انا لا اجلس في بيتك، انا كذا، هتقوم معركه والسيوف تشتغل. انما قال يلا هيا يا غلام اغضب عن بلادنا الا لقمتك هذه الحرب. قال حاضر لك ما طلبت يلا. قال بس ممكن طلب صغير؟ قال ها اتفضل خير، اجلس كده معانا دقيقه اسمع بس كلمتين وامشي. قال لا باس. ضرب الحرب في الارض بعنف الشرك والضلال وقال قل اسمع، قرأ عليه كم ايه من القران. هي دي، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. كم آية قرأها؟ 10 5؟ ما قرأش 50 آية، احنا قرأنا القرآن كله عشرات المرات. قالوا رأينا الإسلام في وجهه قبل أن ينطق بالشهادتين. فقال دلوني على الدخول في هذا الدين، وهو الذي جاء ليطردهم من المدينة. آيتين سمعهم؟ 10؟ احنا سمعنا القرآن كله في رمضان. وعاد الناس كما كانوا، كل شيء كما كان عاد إلا من رحم ربي. ماذا فعل؟ قالوا اغتسل وانطق بالشهادتين. أديت دوري؟ لا، القرآن لا يؤدي هذا الدور كده، ده هناك دور وخلف الدور دور، يسلم دور يسلم دور، هكذا أدوار بتسلم بعضها ببعض. طب وإحنا أدوار إحنا عندنا أدوار بتسلم بعضها البعض في المحاكم والشرطة والنيابات. إخواتي الأخوة الأشقاء، اتقوا الله، اتقوا الله في هذا البلد، اتقوا الله في دينكم وفي بلدكم. قال لهم يا غلام، عارف اسمه بقى، نداله باسمه بقى حبيبه بقى، ان من خلفي رجلا لو اسلم لاسلمت المدينه كلها. قال له كيف ناتي به؟ قال لا دي مهمتي انا، علي انا دوري هي دي، انك لا تاني من احد. لا لا، اهي قام بالدور، لم يكن من مال ما يسلم اسلم ولا ما اسلم. لا، جارك لا يصلي، عملت معاه ايه؟ اخوك لا يصلي، ابنك لا يصلي، عمك لا يصلي، ماذا فعلت؟ زميلك في العمل لا يصلي، هذا هو دور الناس، ماذا فعلوا؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. قال انا سأتيكم به وافعل معه ما فعلت معي، طريقتك جميلة. ولم يفعل شيء، حاوره بالتي هي احسن. عاد والنادي في المدينة مجتمعين، يعني في النادي مجتمعين كده في انتظار أسيد يعود بن حضير رضي الله عنهم أجمعين، وقد طرد الغلام القرشي من المدينة. عمال كده مين اللي جاي هناك ده؟ وده أسيد ده؟ لا لا، أسيد ده كان واحد رايح وشه أسود كده وحش كده، ده اللي جاي ده وشه منور طبعا الإسلام، أيتين نوروا وجهه. لما وصل ماذا فعلت؟ قال لا لم استطع، لم اقدر عليه، ودي عم الحرب بتاعتك وتفضل انت بنفسك اطرده من بلادنا. كيف؟ قال له خلاص لم استطع، وعايز يجيب رجله كما يقولون. وصل سيدنا سعد بن معاذ الى دار ابن خالته، بس دخل بادب وقال يعني يا غلام لو تترك المدينه افضل لك، الى كلام كده الى اخره. ماذا فعل؟ قال حاضر يا عمي، هو شاب غلام ورجل كبير، حاضر حاضر سأغرب، لكن لو سمحت ممكن بس تسمعني كلمتين قبل أن أغادر إلى مكة المكرمة. قال تفضل. ضرب الحرب في الأرض بقوة الجاهلية والضلال، ثم قرأ عليه بعض آيات القرآن، قالوا رأينا الإسلام في وجهه، وعاد إلى نادي قومه اللي فاهم الموضوع سيدنا أسيد. قال لهم من هذا سيدكم؟ فقال كلكم حرام علي إلا أن تدخلوا الإسلام. هذا هو القرآن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طوبى لمن عرف